بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبينا ورسولنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو اليوم الأول من عام 1432 للهجرة، وهو عام جديد قد حل علينا بعد أن طويت صفحات عام مضى لنستقبل عاما جديدا لا ندري ما الله صانع فيه. مضى هذا العام وطويت صفحاته وهي من أعمالنا، مضى عام كامل بما يحمل في طياته وبما سطر في سجلاته تاريخ يحصى صغيره وكبيره، وأحداث تحفظ حدثا حدثا ولو نسيها الناس أو تناسوها. وإن مضي عام، أيها الإخوة، ومجيء عام آخر ليذكرنا بأحداث عظام مرت بتاريخ هذه الأمة المباركة، هذا التاريخ الذي له وزنه وثقله في تاريخ الأمم أجمع. وإن مما ينبغي لنا نحن المسلمين أن يكون لدينا مبدأ الاعتزاز بتاريخنا الهجري، والاعتزاز بالتاريخ الهجري مطلب مهم ينبغي ألا نتنازل عنه في خضم موجة التغريب التي تجتاح بلاد الإسلام، والتي يحاول أعداء الإسلام فيها مسخ الهوية الإسلامية وإزالة كل ما بقي من تعاليم وشرعة دين الإسلام. ولا شك أن التاريخ الإسلامي له مدلولات كثيرة، والتاريخ الهجري إنما ارتبط بحدث عظيم، بل لو قلنا إنه أعظم حدث مر على الدنيا لم نكن مبالغين. هذا الحدث وفي هذا اليوم على وجه الخصوص حدث ما كان مغيرا لوجه الأرض، ألا وهو هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الهجرة التي كانت أملا للبشرية، وكانت بداية لإشعاع نور الإسلام وانتشار هذا الدين في أصقاع المعمورة، كانت البداية الحقيقية للدعوة الإسلامية في مثل هذا اليوم من تاريخ الإسلام. ولهذا وفق الله الفاروق الملهم المحدث أن يجعل التاريخ الإسلامي مرتبطاً بدايته بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بها بداية عز المسلمين وارتفاع شأنهم، وكان بعد هذه الهجرة المباركة انتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. لقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاماً في مكة قبل هذه الهجرة، تعرض فيها عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه الغر الميامين لأنواع الابتلاء والعذاب، تعرضوا فيها لابتلاءات كثيرة وأصناف من العذاب الذي صبه عليهم المشركون صبا، ولم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، وعذرهم في هذا أن هؤلاء القوم أصبحوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة التي تسبق الهجرة، وعاش أصحابه الكرام في حياة مشوبة بأنواع الشقاء والعذاب، حتى إنه صلى الله عليه وسلم تعرض لأبشع أنواع الاستفزاز والسخرية، بل ونال جسده الشريف شيئا من الأذى، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تعرض له بعض المشركين فبصق في وجهه الشريف وخنقه، ولما سجد بين يدي ربه في البقعة المباركة جاء أشقى القوم فوضع سل الجزور على كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، إلى غير ذلك من الابتلاءات الكثيرة التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ الأمر أن خباباً رضي الله عنه جاء إليه كما في البخاري وغيره فوجده عليه الصلاة والسلام متوسداً بردة له في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا ترى ما حل بنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ادعو الله لنا يا رسول الله، أنت مستجاب الدعوة والأمر يسير، الله قادر على كل شيء ونحن عندنا يقين أننا على الحق والله معنا، فلماذا لا تدعو لنا يا رسول الله حتى يكشف الله ما بنا ويعز هذا الدين؟ فالأمر ما هو إلا دعوة ودعوتك مستجابة. ومع أن هذا المطلب الذي طلبه خباب رضي الله عنه كان أمرا متوقعا، وهو لم يطلب شيئا حراما، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قام مغضبا محمرا وجهه وهو يقول: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل، يعني من المسلمين، فيحفر له في الأرض فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. لقد كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي أصحابه والأمة من بعدهم على أن الابتلاء سنة الله في خلقه، وأن هذا الدين لا يقوم إلا على رجال يتحملون الأذى ويصبرون على مشاق الدعوة ويجاهدون في الله حق جهاده، وإلا فالله تبارك وتعالى قادر في طرفة عين وانتباهتها أن يغير الحال، لكن له سنن تبارك وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وبعد 13 سنة قضاها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مكة ولاقوا ما لاقوا فيها مما ذكرنا، أذن الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم ولصحابته الكرام بالهجرة من مكة إلى المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مهاجرا ونظر نظرة حزينة إلى مكة، إلى البلد الحرام، إلى البلد الذي ولد فيه ونشأ فيه وعاش أيام الصبا وأيام الشباب فيه، فحن إليه صلى الله عليه وسلم وقال مقولته الشهيرة: والله إنك لمن أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. أجل، إن مكة حبيبة إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، لقد عاش في ربوعها وقضى طفولته وشبابه فيها، والمرء بطبيعته يحن إلى مراتع الصبا وإلى المنازل الأولى، وحبب أوطان الرجال إليهم منازل قضاها الشباب هنالك، مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. ومع حبه الشديد صلى الله عليه وسلم لبلده الذي نشأ فيه، إلا أن حبه لنشر دين الإسلام وإلى نشر العقيدة في أرجاء المعمورة كان أعظم من حبه لوطنه. فحب الوطن وإن كان شيئا فطريا وإن كان شيئا جبل الإنسان عليه، إلا أن حب الإسلام وحب نشر دين الإسلام يجب أن يكون فوق كل حب. هاجر صلى الله عليه وسلم الهجرة الحقة إلى الله عز وجل، هاجر من أجل نصرة الدين، هاجر هذه الهجرة التي لم يكن العرب يعرفونها، لم يكن العرب يهاجرون لأجل مبادئهم، إنما كانوا يهاجرون لأجل أن يتتبعوا منابت الكلاء أو من أجل التجارة وغيرها، أو ربما يتتبع الواحد منهم معشوقته ويحن إليها فتراه يذهب خلفها أينما ذهبت. أما محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فما كانوا على مثل هذه الحال، إنهم خرجوا من أجل هذا المبدأ العظيم وهو نصر دين الله تبارك وتعالى، إنه أساس ثابت قائم على محبة الله ورضوانه لقد أثبتوا رضي الله عنهم وأثبت صلى الله عليه وسلم أنهم إنما يعيشون لأجل دينهم ولأجل عقيدتهم وليس من أجل شهوات النفس ولذائذها ورغائبها. هكذا صنع الإسلام هؤلاء الرجال، رجال بنوا أمجادهم بما سطروه من أفعال حميدة وبما قاموا به من خصال جليلة، وليس بما يشيدونه من المباني يفاخرون بها الشرق أو الغرب. إذا تطاول بالأهرام منهزم، فنحن أهرامنا سلمان أو عمر، أهرامنا شادها طه، دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر، أهرامنا في ذرى الأخلاق شامخة، هي السماحة وهي المجد والظفر، أهرامنا في ربى التوحيد راسخة، غيث النبوة يسقيها فتزدهر. لما علمت قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيخرج من مكة مهاجرا أحسوا بخطورة الأمر. وإنك لتعجب لهؤلاء الظلمة، رجل يريد أن يفارقهم وأن يتركهم ليبتعد عن أذاهم، فما الذي يضيرهم أن يتركوه وشأنه؟ ومع هذا فإنهم يعلمون ما وراء هذه الهجرة، وأن هذه الهجرة ستكون فتحا للمسلمين، وسوف تكون بداية للانطلاقة الكبرى، لأنهم علموا أن الحق مع محمد صلى الله عليه وسلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد تمالؤوا على ألا يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، واجتمعوا اجتماعهم الشهير في دار الندوة من أجل أن يروا ماذا يصنعون بمحمد لما وصلت الأخبار أنه يرغب في الهجرة، فاجتمعوا في ذلك الاجتماع. ولأهمية هذا الاجتماع حضر معهم إبليس الرجيم في صورة شيخ النجدي، لأن إبليس أيضا يدرك جلالة الأمر وأنه أمر عظيم، فحضر معهم ليشاركهم الرأي. فماذا يصنعون؟ فكل أدلى برأيه، حتى قال فرعون هذه الأمة أبو جهل قبحه الله، قال رأيه المشهور إني أرى أن يخرج من كل قبيلة رجل أو شاب قوي نعطيه سيفا مصلة فيقتل محمدا، أو فيقتل كل شاب من كل قبيلة محمدا فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل العرب جميعا ويرضوا بالدية.